إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى جعل البشر يحتاجون إلى التغذية في أبدانهم، وإلى التغذية في قلوبهم وعقولهم، وإن تغذية القلوب والعقول هي الذكرى التي تنفع المؤمنين، فلا يستغني عنها أحد، وإذا فقدها فإن قلبه سيموت. ولذلك شرع الله خطبة الجمعة في الأسبوع تذكرة للقلوب وتهيئة لها وتذكيرا لها بمعادها وعرضها على ربها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التخلف عنها وبيان ضرره وأثره على القلوب، فقد أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليطبعن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وأخرج أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل يوشك أحدكم أن يتخذ الضبنة على رأس ميلين، فتأتي الجمعة فلا يشهدها، والجمعة فلا يشهدها، والجمعة فلا يشهدها ثلاثا، ثم يطبع على قلبه بطابع النفاق. فلذلك يحتاج المؤمن إلى الذكرى في كل أسبوع، ومن لم تجر دمعتاه ولم يتذكر عرضه على الله في الأسبوع فإن قلبه سيقسو ويبتعد عن الله، فالقلوب القاسية بعيدة من الله جل جلاله. كما أخرج الإمام مالك في الموطأ أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثر الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. إن كثيرا من الناس يشكو القسوة في قلبه والجمود في دمعته، فيسمع تلاوة كتاب الله الذي لو نزل على الجبال لخرت سجدا له، ولو تلي على العجم الذين لا يفقهون منه شيئا لاستجابوا له، ولو قرئ على البهائم لا أطاعت، ومع ذلك نجد قلوبنا قاسية عند تلاوته، ونجد دموعنا جامدة عند سماعه. وكل ذلك دليل على أثر هذه الذكرى وأثر تركها، فمن كان يشهد الذكرى ويتعظ في كل أسبوع فإن قلبه سيلين، وإن دمعته لن تجمد عند سماع كتاب الله وعند سماع الموعظة والتذكير بالله. والناس في الذكرى على أربعة أقسام: القسم الأول الذين لا يتحملونها ولا يرغبون في سماعها ويفرون منها كما يفرون من الأسد، وهم المشركون الذين قال الله فيهم: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، فهم يفرون من الذكرى كما يفرون من الأسد. والقسم الثاني هم الذين يسمعون الذكرى بآذانهم، ولكن آذانهم غير أمينة فلا تنقلها إلى القلوب، لأن القلوب قد طبع عليها، وهؤلاء هم المنافقون الذين قال الله فيهم: ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم.
والقسم الثالث الذين يفصلون في الذكرى فيسمعونها من بعض الناس دون بعض، فإذا قام مذكر يعجبهم شكله أو نسبه أو مستواه أو بينهم وبينه علاقة استطاعوا وتحملوا أن يستمعوا إليه وأن يفقهوا كلامه، وإذا قام من سواه أعرضوا عنه وتركوه وانفضوا إلى همومهم وأشغالهم. وهؤلاء هم مرضى القلوب الذين أصيبوا بداء أهل مكة وأهل الطائف عند بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك. والقسم الرابع هم الذين يستمعون الذكرى من كل أحد فينتفعون بما فيها من الحق، وهؤلاء هم المبشرون ببشارة الله، فقد قال الله تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وقال والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وإن الذكرى تنقسم إلى أقسام، فهذه العوالم التي تحيط بنا فيها آيات من آيات الله مذكرة بعظمته وجلاله وقدسيته وكبريائه، سماوات سبع طباق قد بناها الله سبحانه وتعالى ورفعها من غير عمد، وأرض ممهدة للسكنى بما فيها من أنواع الأرزاق والأشجار والأنهار والمياه والهواء وغير ذلك من أنواع الخلائق العجيبة، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم بعد ذلك نعم الله سبحانه وتعالى السابقة، فإن الله هدانا إلى الإسلام وحببه إلينا وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس وأرسل إلينا أفضل الرسل وشرع لنا خير شرائع الدين وأنزل إلينا أفضل الكتب وجعل هذا الكتاب المبين حبله المتين وصراطه المستقيم، فهو الوصل بيننا وبين ربنا جل جلاله، هو الفصل ليس بالهزل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فهذه النعم هي تذكير لنا بآيات الله وما يعطي وما يمنع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، كل شيء بيده جل جلاله إليه يرجع الأمر كله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا معقب لحكمه. وكذلك مصائبه وبلاياه فهي من تدبيره في خلقه، فمن كان من أهل طاعته فإنه يبتليه تقريبا له وتمحيصا وذلك خير له، ومن كان من أهل معصيته فإنه يبتليه إما تكفيرا لسيئاته ومحوا لما أسلف، وإما تعجيلا له للذكرى لعله يعتبر ويتدبر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، فكل ذلك من تدبيره جل شأنه. وكذلك من الذكرى هذه المواسم التي تمر علينا، فقد كنا في الشهر الماضي في رمضان موسم الخيرات والبركات، تتنزل فيه الرحمات وتغلق فيه أبواب النار وتفتح فيه أبواب الجنة وتفتح فيه أبواب السماء وتراق فيه العبرات من خشية الله. ثم ها نحن دخلنا موسما آخر من مواسم الخير وهو أشهر الحج، فنحن في شهر شوال وهو من هذه الأشهر التي شرف الله بالركن الآخر الذي هو الحج، فقد قال الله في ذلك الحج أشهر معلومات، فما إن يدخل هذا الشهر الذي هو شوال حتى تزف قلوب المؤمنين وتتهيأ لتذوب إلى المسجد الحرام وإلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المشاعر، وتتذكر الطواف بالبيت العتيق وبين الصفا والمروة ورمي الجمار والوقوف بعرفة والوقوف بمزدلفة، وتتذكر ما هنالك من مشاهد الخير ومواسمه ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فها هي قلوب المؤمنين ترف الآن وتتصل بتلك المشاعر، فمن كان قادرا على السفر إليها بذل الغالي والنفيس وعطل كل أعماله للوصول إليها تقربا إلى الله ومنافسة في الخيرات وقربا واستقالة للعثرات. ومن كان عاجزا عن ذلك تعلق به قلبه فكان من الحجاج لا ينزلون منزلا إلا نزل معهم ولا يرحلون إلا وهو معهم بنيته حبسهم العذر. وإن أهل الإيمان يتذكرون ذلك، فتلك الأماكن هي مثابة الإيمان، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، وبين أنه فيما بين المسجدين في آخر الزمان يأرز الإيمان. فأهل الإيمان ترف قلوبهم وتشرئب إلى تلك البقاع الطاهرة الطيبة كلما دخل هذا الموسم، فيتذكرون وقوف إخوانهم شعثا غبرا بعرفة، حيث يقول الله لملائكته الكرام: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيخرجون من ذلك الموقف من كان صادقا منهم ليس عليه أي إثم مما أسلف، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقد قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله. ومعنى لا إثم عليه أن سيئاته قد حطمت وكفرت عنه وزالت بالكلية، سواء تعجل أو تأخر في منى فإنه لا إثم عليه، ولكن ذلك مشروط بالتقوى، لأن الله قال: لمن اتقى، والقبول مشروط بها، كما قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. تتهيأ النفوس الآن للاستعداد للحج، فيتحمل الناس التكاليف ويهتمون بذلك، وهم في ذلك على ثلاثة أقسام: منهم الصادقون المؤهلون للمباهاة الذين هيأهم الله وهم في عقر دارهم ليكونوا من وفده وضيوفه في هذا العام، أنعم عليهم بالرزق الحلال وهيأ نفوسهم بالإيمان، فخرجوا لا يشركون بالله شيئا ولا يدعون إلا الله سبحانه وتعالى، كما خرج أنبياء الله من قبل، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم عندما أراد الحج ركب على رحل لا يساوي 4 دراهم وعلى قطيفة قديمة وهو يقول: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فتهيئوا لذلك وحرصوا على أن يسلكوا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يدعوا شيئا من السنن، وعادوا وقد تغيرت حياتهم، فما كان صعبا عليهم من الطاعات يسر لهم وهيئ بين أيديهم، وما كان سهلا عليهم من المعاصي كان بينهم وبينه ما بين المشرق والمغرب. تابوا وأنابوا فغير الله حياتهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وقد استعدوا للقائه، وعلموا أن الحج رحلة مقدسة هي مذكرة للإنسان برحلته إلى الدار الآخرة. فالحاج يغتسل كما تغسل الجنازة، ويتطيب كما تحنط، ويلبس ثياب إحرامه كما تكفن، ثم بعد ذلك يكف عن الأخذ من شعره وأظافره وكل ما فيه من أنواع الوسخ، لأنه بمثابة الميت، فهو مشغول في ذلك عن كل أموره، فهي تذكير بهذه الرحلة الحتمية التي نحن سائرون فيها جميعا. وما من يوم من أيام الدنيا إلا ونشاهد الراحلين فيه إلى الدار الآخرة ممن هو أقوى منا وأكبر وأصغر ومساو، ينقلون على الرقاب إلى الدار الآخرة فيوارون في القبور، وهنالك يقدمون إلى ما قدموا ويبدو لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يقدمون إلى أعمالهم وقد ختم على صحائفهم وانتهت. فكذلك الوافدون إلى الحج إنما يخرجون في هذه الرحلة المذكرة بتلك، فهم يرون اجتماع الناس من مشارق الأرض ومغاربها، فيتذكرون النفخة عندما ينادي المنادي في الناس: هلموا إلى ربكم، فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ويتذكرون اجتماع الخلائق الكثيرة في البقعة الضيقة الصغيرة، فيتذكرون بذلك وقوفهم على الساهرة وقد جاءوها كالجراد المنتشر وكالفراش المبذوث. ويتذكرون العرض على الله إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فهؤلاء أفادوا من حجهم واستفادوا ونفعوا وانتفعوا. ولذلك جاء في الحديث عند الطبراني وغيره أن الحاج إذا كان زاده من حلال وراحلته من حلال فوضع رجله في الغرس فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، حجك مبرور وسعيك مشكور وذنبك مغفور. وإن كان زاده حراما وراحلته حراما فوضع رجله في الغرس فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، حجك غير مبرور وسعيك غير مشكور وذنبك غير مغفور. والقسم الثاني من الناس في الحج هم الذين خرجوا رياء ومباهاة للناس وسمعة فأتعبوا أنفسهم وفقدوا بعض أموالهم وخرجوا مع الحجيج ثم رجعوا وهم شرا مما كانوا، لأنهم قد تزودوا من أمور الدنيا بما يخالف أمر الآخرة، قد سمعوا وراء وأشهدوا الله على ذلك، فلا هم من الحجيج في شيء، وأولئك مردود عليهم عملهم. أما القسم الثالث فهم الذين أرادوا الحج ولكنهم ما عرفوا الطريق فتوسلوا إليه بالوسائل المحرمة، إما بالربا وإما بالغلول وأكل المال العام وإما بالمسألة أو بغير ذلك مما لا يحل. وهؤلاء كان زادهم من حرام وإن كانت نيتهم صادقة فهم وسط بين الأمرين وبرزق بين الطائفتين، عسى الله أن يتقبل من الجميع. لكن الإنسان مطالب بأن يحرص على أن يكون في أعلى الدرجات وأن يهتم بمعالي الأمور وأن لا يرضى لنفسه بالدون. فلذلك إذا عجزنا عن الحج بأبداننا فعلنا أن تشرئب قلوبنا لذلك وأن نتهيأ له وأن نعلم أنه فريضة افترضها الله وركن من أركان الإسلام، والركن جانب الشيء القوي، ولا أحد منا يستطيع أن يسكن في بيت قد هدم جانب من جوانبه. فكذلك إسلامنا لا يتم إلا بتمام هذه الأركان الخمسة، كما أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. فعلى كل إنسان منا أن يحرص على إكمال الدعائم حتى يكون مسلما، فلا يمكن أن يتم إسلامه وهو قادر إلا باستكمال هذه الأركان، ولا يمكن أن يعيش في بيت قد هدم جانب من جوانبه وهو آمن مطمئن ينام ويستيقظ ويضع أملاكه الثمينة وما لديه، فلا بد أن يحرص على تمام بيته وكماله. فكذلك إسلامنا فهو بيتنا ووقايتنا من النار، فلا بد أن نحرص على إكمال جميع أركانه، ولنعلم جميعا أن الله دعانا جميعا إلى هذا الحج، فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هؤلاء الأمصار فلينظروا من فيهم ممن استطاع الحج فلم يحج فليفرضوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال على المنبر: من استطاع الحج فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، لأن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن المقصود بالحج وما لا يتم إلا به هو توحيد العبادة لله جل جلاله، فمن كان لديه شائبة من شرك فإنما سوى ذلك من العبادات لا يطهره ولا يقدسه، ولذلك قرن الله مشروعية الحج بترك الشرك بالله والابتعاد عنه، فقال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فلا بد يا إخواني أن نبدأ أولا بما بدأ الله به فنصحح إيماننا ونبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من الشرك به، ثم بعد ذلك نتقرب إليه وأولى ما يتقرب به المتقربون إليه ما افترضه، ثم بعد ذلك نتمم بالنوافل. فقد صح في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ثم بعد ذلك لا بد أن نعلم أن هذه العبادات التي شرعها الله المصلحة فيها لنا لا لله، فقد قال الله: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، ففيها منافع يشهدها الإنسان في الدنيا ومنافع أخروية، فمنافعها الأخروية لا تسألوا عنها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومنافعه الدنيوية كثيرة، فمنها ما يراه الإنسان من المواعظ والرقائق مما يرقق قلبه ويقربه من الله جل جلاله، ومنها ما يعينه على الطاعة، ومنها ما يتعرف عليه من إخوانه وحال أمته، ومنها كذلك مكاسب دنيوية. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيل صدأ الحديد فالحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب معا، وهذه منافع عاجلة ومنافع آجلة نحتاج إليها جميعا، وكذلك أماكن استجابة الدعاء. ولا شك أن لنا جميعا حوائج نريد قضاءها من ربنا جل جلاله، وقد شرع لنا أن ندعوه ودعانا إلى ذلك، وخصص أماكن ذات شرف ومزية الدعاء فيها مظنة للإجابة، ومنها مناسك الحج. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ترفع الأيدي إلى الله في 7 مواضع عند رؤية البيت الحرام وعلى الصفا وعلى المروة وبعرفة وبجمع أي مزدلفة، وبعد رمي الجمرة الصغرى وبعد رمي الجمرة الوسطى، فهذه 7 مواضع يستجاب فيها الدعاء وترفع الأكف فيها إلى الله سبحانه وتعالى بالضراعة والمسألة. ثم علينا أن نعلم أن الإنسان بالإمكان أن يشهد هذه الخيرات والمنافع وهو في بلده، فإذا نوى الآن أنه متى ما قدر على الحج بادر إليه وكان من المسابقين فيه، وأنه لا يريد بذلك رياء ولا سمعة ولا خيلاء ولا فخرا، وإنما يريده خالصا لوجه الله، فإن الله يكتبه كذلك، فنية المؤمن أبلغ من عمله. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان في من قبلنا مر على كثيب أهيل من رمل فقال: لو أن لي مثله سويقا فأتصدق به في سبيل الله. فلما مات عرض عليه عمله فإذا في صحيفته صدقة بكثيب أهيل من سويق، فقال يا ربي من أين لي هذا وما رأته عناي قط؟ قال أتذكر يوم كذا إذ مررت على كثيب أهيل من رمل فقلت لو أن لي مثله سويقا لتصدقت به في سبيل الله فقد قبلته منك. فالله سبحانه وتعالى هو الحميد الشكور، يتقبل الأعمال ويوفق لها، وهو غني عنا أجمعين. فاضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى ليتقبل منكم أجمعين، ثم اجتهدوا في الوصول إلى مرضاته بالأعمال الصالحة التي شرعها لكم، فهي الوسيلة المقربة إليه. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وإنما الوسيلة الحاجة أو الأعمال الصالحة، وكل ذلك لا يبتغى إلا إلى الله جل جلاله. فالحوائج لا تلتمس إلا منه، والقربى والزلفى لا تلتمس إلا إليه جل جلاله. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكة قدسه، وثلث بكم معاشر المؤمنين، فقال جل من قائل كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقلت وقولك الحق أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، وقلت وقولك الحق واسأل الله من فضله. وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك قلت يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وصح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أن في هذا اليوم ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يسألك حاجة إلا أعطيته إياها. وصح لدينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنها هذه الساعة، اللهم هذه أيدينا إليك بالضراعة في هذه الساعة وأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، فاقض ما في علمك من حوائجنا أجمعين. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وخزي يوم القيامة وذل المعصية. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا إلى سواء الصراط. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام واجعلنا من المقبولين الفائزين يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لجميع السامعين والحاضرين حج بيتك الحرام، اللهم يسره لهم وتقبله منهم أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جميع الحاضرين والسامعين في قرة عين رسولك صلى الله عليه وسلم ومراده ومرضاته. اللهم ألزمنا أجمعين التمسك بسنته عند فساد أمته، وأحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه وابعثنا في زمرته، وارزقنا مجاورته ومرافقته في الجنة، واجعلنا من إخوانه وأنصار دينه يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ما أنت قاسمه في هذا الموسم الشريف من خيري الدنيا والآخرة، فاجعل لعمار هذا المسجد وحاضريه أجمعين منه أوفر حظ ونصيب. اللهم لا تخرج أحدا منا من هذا المسجد إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر، وقضيت ما في علمك من حوائجه. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين في داخل البلاد الإسلامية وخارجها يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع شملهم وفك أسرهم يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المحصورين في المسجد الأقصى وأكنافه وفي غزة يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همهم ونفس كربهم. اللهم ارفع عنهم البلاء وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك من فضلك. اللهم إنا نسألك من فضلك. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وأواسطه وخواتمه. اللهم اشف مرضانا أجمعين. اللهم ارحم موتانا أجمعين. اللهم ارزق جميع المحرومين منا ذرية صالحة طيبة يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق جميع السامعين والحاضرين ما نووا وما أرادوا لديك وفوق ما أرادوا يا أرحم الراحمين. اللهم حقق مرادهم وأصلح أولادهم ولا تردهم إلى بيوتهم إلا وقد هديت قلوبهم وسترت عيوبهم وكشفت كروبهم وقضيت ديونهم ويسرت أمورهم يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يغفر الله لنا ولكم.